يا أخي مفهوم، هذه عملية ربوية، هذا قرض بحيلة بيع وشراء،
ربا.
ربا. نعم.
طيب يا سيدي، بالنسبة للذهب والنساء، قرينا في كتاب السنة المطهرة كتابك، فكان فيه نوع من التحريم.
ما هو النوع من التحريم؟
بالنسبة للذهب المحلق،
الذهب المحلق محرم على النساء كالرجال، وغير الذهب المحلق حلال للنساء حرام على الرجال.
بس إذا ما يزيد كل شيء.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
أهلين.
أين أسيسي؟
موفق إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نقول بأن إخوانه هناك الشيخ مقبل وطلبة العلم هناك أصدروا بيان يبين تحريم الحزبية والدخول للبرلمانات والتنسيق بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الإيمانية، وقالوا بأنهم أرسلوا لك نسخة من هذا البيان وأنك وافقتهم على أن هذا الذي كتبوه محرم، فما ندري يعني صحة هذا.
طيب النسخة يا أخي عندهم وخطي عندهم، إيش معنى السؤال بقى؟
هو حتى أتيت أنا ما كان خطك عندهم، كان الذي كتبوه هم، فقالوا بأنهم
هن أعطونا شو اسمه بيان مطبوع.
نعم.
وأنا وافقت عليه، حطيت توقيعه.
بارك الله فيك. إذا يبقى هذا السؤال في يعني الذي كنا نريد أن نسأله، قد أجيب عليه من خلال توقيعك على البيان. هناك مسألة في الجمعيات الخيرية، بعض طلبة العلم هناك من السلفيين النشطين شكلوا جمعية اسمها جمعية الحكمة اليمنية، تهتم بتوزيع الكتب والمساعدات الخيرية على الناس وخاصة على طلبة العلم، ثم قيل لهم بأن هذا نوع من الحزبية، هم يريدوا أن يعرفوا رأيك في ذلك.
لا أعتقد أن لمثل هذا التكتل والتجمع له أي علاقة بالحزبية البغيضة إسلاميا، وإنما هذا من باب ما قاله تعالى في القرآن الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إنما تكون هذه الجمعية حزبية فيما إذا حرم منها الفقير المحتاج وأغني منها من لم يكن كذلك فقيرا محتاجا، حينئذ ممكن إدخالها في الحزبية. أما مجرد تعاون طائفي من المسلمين على جمع الأموال من المحسنين ووضعها في أماكنها اللائقة شرعا بها، فهذا ليس من الحزبية بشيء بتاتا. لكني أقول واقع الحياة لمثل هذه الجمعيات تخبرنا أو يخبرنا بأن القائمين أو على الأقل بأن بعض القائمين عليها يستغلونها لفوائدهم الشخصية، حينئذ تنقلب القضية من جمع المال من أجل الفقراء والمساكين إلى جمع المال من أجل هؤلاء الموظفين. فإذا افترض أن القائمين على الجمعية هذه التي قلنا إنها ليست من الحزبية في شيء، أنهم تطوعوا لله عز وجل، فهذا من أحسن الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل. إذن هنا باختصار شرطان اثنان: الشرط الأول أن لا يكون المال مجموعا لطائفة دون أخرى، وأن لا يكون القائمون على جمع المال يبتغون من وراء ذلك الفائدة الشخصية. فإذا تحقق هذا الشرطان فالعمل نعماه.
بارك الله فيكم شيخنا. بالنسبة لحديث حذيفة بن يمان الذي في الصحيحين من أهم والذي في نهايته فاعتزل كل تلك الفرق ولو أن تعض على جذع شجرة، نستطيع أن نقول في هذا الزمن بأن الأحزاب أو الجماعات الإسلامية من هذه الفرق التي يجب على المسلم أن يعتزلها، وما معنى ولو أن تعض على جذع شجرة؟
أما المعنى فواضح جدا، فهو مبالغة بعدم الانتماء إلى حزب من تلك الأحزاب، كما قال في الحديث المعروف عضوا عليها بالنواجذ. فالبدعة والسنة أمران معنويان، فكما يحذر عن البدعة ويقول كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كذلك يحض على التمسك بالسنة ويقول عضوا عليها بالنواجذ، وهي ليست مادية حتى يعض عليها بالنواجذ، وإنما هذا أسلوب عربي لتمثيل أهمية التمسك بهذه السنة. كذلك هنا في الحديث حديث حذيفة أهمية عدم الانتماء إلى فرقة من تلك الفرق، ولكن لا تعني أو هذا الحديث أو هذه العبارة من الحديث لا تعني بوجه من الوجوه أن يعيش المسلم وحيدا بعيدا عن إخوانه المسلمين، لقوله عليه الصلاة والسلام فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. والقرآن الكريم يؤكد هذا المعنى فيقول وكونوا مع الصادقين. فكون المسلم مع جماعة ما هذا أمر واجب، لأن الرسول يقول عليكم الجماعة، ويقول أن من علامة الفرقة الناجية أنها تكون هي الجماعة. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
والله يا شيخ بدي أسأل بالنسبة للبنطلون للمرأة في البيت بخير؟
إذا كانت بينها وبين زوجها بصير ولو شلحته بالكلية.
نعم.
أما إذا كانت مع أولادها وبناتها فلا يجوز.
أولادها وبناتها طب إخواتها وإخوانها.
الله يهديك. الأقرب الأولاد ولا الإخوة؟
الأولاد.
إيه فأخذت الجواب.
نعم.
سلفا.
يا سيدي بارك الله فيك.
وفيك بارك.
الله
أهلين. وعليكم السلام. إذن الاجتماع لابد منه، لكن الاجتماع لا يعني التكتل والتحزب والتفرق. وعلامة الفرقة الناجية والجماعة هي أنها تحب الخير لكل المسلمين، وتحقق عمليا قوله عليه السلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلم حقا المتمسك بالكتاب والسنة ينظر إلى المتكتلين والمتحزبين على خلاف السنة نظرة إشفاق ورحمة، وفي الوقت نفسه يحسن إليهم ويريد لهم الخير، وأكبر الخير الهداية، ولا يعني يدابرهم ولا يقاطعهم، وإنما يواصلهم ما هم واصلوه، فإذا قطعوه فهو يمد يده إليهم بالمودة والمحبة والرحمة، أما إذا ولوا مدبرين فما لنا عليهم من سبيل. فإذا التجمع شيء والتحزب شيء آخر، ومعروف في واقع الأحزاب أنهم يطعنون بكل الآخرين، وأنهم يزعمون بأن الجماعة التي يجب الانضمام إليها هي فقط هم دون سواهم. فيجب أن نفرق بين الجماعة المسلمة التي تتعاون على الكتاب والسنة، وبين الجماعة المتحزبة والتي لا تنظر بتلك العين الأولى الإسلامية الخالصة إلى الجماعات الأخرى. هذا ما عندي.
قولكم في قول من يقول بأن معنى وعض ولو أن تعض على جد شجرة، ويقول بأن هذه الشجرة تأويلها في كتاب الله عز وجل هي الكلمة الطيبة التي ضرب الله عز وجل مثلها، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تأتي أكلها كل حين بإذن ربها، وأن هذه الشجرة هي لا إله إلا الله، فأنت تعتزل هذه الفرق كلها وأن تعض على لا إله إلا الله التي هي ملخص الكتاب والسنة، فهل هذا تأويل قريب أم تأويل بعيد؟
بعيد جدا.
بارك الله فيك.
إنما الحديث لا يأمر بالعض، يقول ولو أن تعض، بفرق، فهو مبالغة في اعتزال الفرق كلها.
بارك الله فيكم
وفيكم.
نحن عندما نخرج للدعوة هناك، وهذا الحمد لله يعني السلفية هناك يختلف عن أي مكان آخر تقريبا في العالم، أنهم يخرجون للدعوة إلى الله عز وجل في كل بقاع اليمن تقريبا، فانتشرت السنة وانحصر التشيع والبدع والباطنية وغير ذلك، فنضطر طالما أننا في هذا الخروج أن نؤمر علينا أحدنا كما أمرنا في الحديث، ثم يعني خلال هذا السفر أو خلال هذا الخروج يكون نوع من التنظيم في الأعمال وكذا، فهل هذا فيه شيء مخالفات شرعية مثلا أو ليس هناك مخالفات شرعية، وإن كان واجب الأمر في الأمير هنا فهناك، فهل هناك له مواصفات معينة حتى يكون هو الأمير من ضمن هذه الجماعة؟
أشعر بأن سؤالك في عدة أسئلة.
نعم.
من الصعب علي أن أصنفها وأن أجيب عليها، فلو أنك فصلت باختصار كل سؤال عن أخيه.
عندما نخرج للدعوة نؤمر أحدنا،
هذا وارد في السنة في الصحيحة، إذا كنتم ثلاثة فأمروا أحدكم.
هل لهذا الأمير مواصفات معينة؟
المواصفات أن يكون أقرأهم وأعلمهم.
تكون هناك نوع من التنظيم خلال هذا الخروج، من يرتب
هذا السؤال،
يرتب
المقصود الآن بالتنظيم ما هو؟ هل هو تنظيم آني متعلق بهذه الرحلة أم أبدي؟
تنظيم آني متعلق بالرحلة، فإذا ما انتهت الرحلة الدعوية انتهى هذا التنظيم.
جميل. في هذا التحديد لا مانع من ذلك، بل هو من لوازم الإمارة المؤقتة، ولكني أريد من أجل التبصر في السؤال وفي الجواب أيضا أن تضرب لي مثلا من التنظيم.
نقول بأن فلانا يرتب مع أهل هذا البلد أو أهل هذه المدينة في أن تكون محاضرات في مكان كذا أو كذا، هؤلاء الجماعة يرتبوا ويجهزوا طعام الجماعة، هؤلاء يبقوا لأن هناك الأحوال تختلف عن أي مكان آخر، هنا الجماعة تبقى للحراسة، تبقى لحراسة السيارات إلى غير ذلك من هذه المدينة.
كل ذلك جائز.
بارك الله فيكم. هناك مشكلة في اليمن منتشرة تقريبا في كل البقاع، وهي الحروب القبلية،
وهي
الحروب القبلية.
الحروب
القبلية.
الله أكبر.
تتقاتل قبيلة وقبيلة أخرى مجاورة لها، فيضطر بعض أهل السنة الذين تعرفوا على السنة بعد التشيع، وهذا عادة في اللفظة هذه تطلق على من ترك التشيع والتزم السنة بعد ذلك، ربما يكون جاهلا، ولكن اللفظ يطلق على كل من ترك التشيع والتزم السنة.
لا.
فنقول بأن هذه الحروب تحدث أحيانا، فيضطر بعض هؤلاء الناس إن كانوا من عوام الناس أو كانوا من طلبة العلم، يضطروا أحيانا لأن يسايروا القبيلة، لأنه لا معيشة لهم إلا بالقبيلة إلا من رحم الله، وقليل ما هم الذين يهجرون القبيلة من أجل دينهم ويخرجون، فيضطرون لمسايرة القبيلة في أن يخرجوا معها مثلا للقتال، للاستحكامات، للخنادق. ولكنه يقول أنا لا أطلق النار ولا أطلق الرصاص على مسلم بأي حال من الأحوال، رغم أنه ربما يكون ظالما لي، ولكنني أعمل بحديث أبي ذر ليبوء بإثمك وإثمه، وإن خشيت شعاع السيف فضع رداءك على وجهك، فأنا أطلق الرصاص هناك في الهواء ولا أتعرض للمسلم بالقتل. فماذا لو قتل هذا الرجل في هذا الحال؟ لو خرج مع قوم، هل يجوز له أن يخرج مع قبيلته أولا؟ ثم لو أنه خرج مع قبيلته وقتل في هذه المعركة، فيكون ينطبق عليه إذا التقى المسلمين بسيفيهما فالقاتل والمقتول مما؟
الجواب أنه إذا اعتدي على قبيلته جاز له أن يكون مع قبيلته، أما إذا اعتدت قبيلته على القبيلة الأخرى فلا يجوز له أن يكون مع قبيلته. أظن هذا واضح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كيف حال الشيخ؟
الحمد لله بخير.
شيخ من فاضل، بالنسبة للغسل، هل الدلك من شروط الغسل؟
الدلك يختلف من إنسان إلى آخر.
نعم.
ومن امرأة إلى أخرى.
نعم.
ومن حال امرأة إلى حالة أخرى.
نعم.
أما الأمر الأول من إنسان إلى آخر فهو بين أن يكون مشعرانيا أو مشعرانية، بحيث أن بدنه شعره كثيف بمجرد صب الماء لا يتخلل الماء البشرة المستورة بذلك الشعر، فهنا يجب التدليك. وبالنسبة لامرأة وحالة من أحوالها، فإذا أرادت الاغتسال من الجنابة ولو كانت غير مشعرانية فلها ألا تنقض شعرها، أما إذا اغتسلت للحيض فلا بد لها من أن تنقض شعرها. هذا جواب ما سألته وأكثر مما سألته.
جزاك الله خير. يعني أقول شيخنا، بالنسبة للمرأة التي غير مشعرانية لا يشترط لها الدلك،
إلا في حالة الحيض. فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها.
هو عموم البدن شيخ بالنسبة للدلك،
هذا أخذنا جوابه.
عفوا شيخنا، إذا أنا ما استوعبت الجواب.
يا أخي، المرأة إما أن تكون مشعرانية أو غير مشعرانية. وأظن عرفت الجواب. إذا كانت مشعرانية لابد من أن تدلك. وإلا لم يجب عليها الدلك. لكن هذه المرأة التي لا يجب عليها الدلك، إما أن تغتسل من الجنابة فالحكم كما ذكرنا، وإما أن تغتسل من الحيض فلا بد لها من أن تنقض شعر رأسها. ليس لهذا الجواب علاقة بسؤالك. ولذلك قلت لك أجبتك وزيادة.
طيب شيخنا، عفوا، بالنسبة للحيض، يعني هنا فرقت بين الحيض بالنسبة للمرأة وبين يعني الجنابة.
إيه نعم.
الشيخ ما هناك دليل يعني على هذا الكلام؟
طبعا الحديث في صحيح مسلم.
نعم.
أن الرسول عليه السلام أمر المرأة
نعم.
إذا كانت جنبا
نعم.
أن تصب على رأسها
نعم.
أما إذا كانت حائضا فأن تنقض شعر رأسها
نعم يعني فرق بينها
أي نعم.
طيب شيخنا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق
لا بد منهما في الوضوء
نعم.
وفي الغسل.
طيب في حالة النسيان
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ولكن على هذا الذي يخطئ أن يجتهد أن لا يخطئ
أن لا يخطئ مرة أخرى.
أي نعم.
طيب شيخ من فاضل بالنسبة للتيمم يعني هل يتيمم الإنسان بما على وجه الأرض من حجارة وكذا يعني هذا على مسألة فيها خلاف بين العلم.
اي نعم.
ايش القول الراجع عندكم يا ابا عبد الرحمن؟
وايما رجل من امتي ادركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره فاي ارض كان عليها يستطيع ان يتيمم بها سواء كانت رملا
نعم.
او ترابا او صخرا او حجارة أو بلاطا أو أي شيء
نعم.
هو وجه الأرض
نعم.
فتيمموا صعيدا
طيبة
أي وجه الأرض
نعم.
وبس.
أبا عبد الرحمن تمت سؤال ولو أطلنا عليك
تفضل.
الله يجزاك الخير
وإياك.
امرأة زوجها أراد أن يتزوج عليها وهذه مشكلة الآن قائمة فالمرأة عندها 6 أولاد أخذت الأولاد ووضعتهم عند بيت أهل زوجها واحتفظت بطفلة صغيرة عمرها 2 شهر من أجل ترضعها فالآن يعني الخلاف قائم بين أهل الزوجة وأهل الزوج حول أنه بده يتزوج على بنتهم وطبعا هذا بده يتزوج من خارج الأردن ذهب الرجل وإلى الآن لم يعد يعني لم يحضر زوجته الآن شيخنا ما هو التصرف الشرعي من أهل الزوجة اتجاه الزوج ماذا يفعلون شرعا أو ماذا يحق لهم شرعا أن يفعلوا
ليس لهم أن يفعلوا شيئا
نعم
سوى إذا كانت ابنتهم
نعم.
زوجة الرجل الذي يريد أن يتزوج عليها
نعم.
مقصر بشيء من حقوقها
نعم.
فليس لهم إلا أن يطالبوا بهذه الحقوق لها منه
نعم.
أما أن يحول بينه وبين أن يتزوج بثانية
نعم.
بل وثالثة ورابعة فهذا حرام وظلم وبغي لا يجوز في الإسلام
نعم. بالنسبة لوضع الأولاد بحد ذاته هل هذا تصرف يعني يجوز للمرأة لأنه نفس المرأة هي التي فعلت هذا الأمر الأم
هذا إذا كان دون إذن من زوجها
نعم.
فهو بغي أيضا منها عليه
نعم.
وإن كان باتفاق بينه وبينها
نعم.
فلا بأس في ذلك
يعني شيخنا هل الأم ملزمة شرعا الآن إنها تربي أولاده
لا
ما هي ملزمة
ولذلك عم أقول لك
نعم.
إذا كان تصرف من الزوجة دون إذن الزوج
نعم.
فهذا بغي منها وإن كان باتفاق بينها وبينه فكل شيء بالتراضي يجوز
وهو يا أبا عبد الرحمن الأب بطبيعة الحال لن يرضى بوضع الأولاد
يا أخي أنت ما ذكرت أصل الموضوع
نعم.
هل الرجل يعني ترك الزوجة وترك الأولاد دون نفقة دون شيء
لا بل شيخنا بنفقة
فإذا
وضع عندهم نفقة ولكن الأم لا تريد هذا التصرف
أي تصرف
إنه يتزوج زوجها عليها
وهل هذا من حقها
طبعا ليس من حقها شيخنا
إذا بارك الله فيك هي باغية هي معتدية لكن لا تنسى كان بحثك حول الأولاد وبقائهم عند جدهم
نعم
هل كان هذا باتفاق بين الزوجين؟
ما في اتفاق.
إذا من الذي أتى بالأولاد عند الجد؟
الأم.
طيب هذا من تمام بغيها.
يا أبا عبد الرحمن يعني حلمك علي شوي. أنا بالنسبة للأم إذا كان من حقها ألا تحتفظ بالأولاد عندها، من حقها أن تضعهم عند بيت يعني زوجها، فهذا حق لها أن تفعل هذا الفعل.
يا أخي هل هي طلقت حتى يأتي؟
يا شيخ
ما يصح هذا الكلام بارك الله فيك.
نعم.
أن تضع هنا ولا هناك. هذا يقال إذا طلقت.
نعم إذا طلقت لها الخيار في ذلك. أما ما دام هي في عصمة زوجها
خلاص يجب أن تبقى في بيت الزوج هي وأولادها.
هذه هي النقطة شيخنا التي الآن يعني
وضحت إن شاء الله.
وضحت إن شاء الله. جزاك الله خير يا أبا عبد الرحمن.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أخي شيء عندك؟
ما أتمنى بالنسبة للحروب القبلية.
لا أنا أجبته. إن كانت قبيلة السني هذا هي التي اعتدت على القبيلة الأخرى فلا ينضم إلى قبيلته، وإن كان العكس أي قبيلة أخرى هي التي اعتدت على قبيلته فهو ينضم إليها ويدفع الشر عنها.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
رجل كان يسوق سيارته في تسقط في شارع سريع، وكان يأخذ مسرب من المسارب، ثم تجاوزت السيارة عن يمينه ودخلت أمامه ففطمت به وانقلبت السيارة، ثم توفي من هذه السيارة 3 رجال وبقي 2 على قيد الحياة، وشهد أحدهم بأن السيارة المتجاوزة هي المخطئة لأنها تجاوزت السرعة وسائقها أخطأ أمام السيارة التي ضربتها، فحكمت المحكمة بعد ذلك بأن الخطأ على السائق الذي قتل وليس على السائق الذي كان يسير على أقصى اليسار. فيسأل هذا السائق، هل هذا القتل الخطأ الذي وقع دون إرادته هل هو يتحمل كفارته بأن يصوم 2 شهرين متتابعين عن كل نفس قتلت في هذا الحال، أم أنه ليس عليه شيء طالما أن أحدهم شهد بأنه ليس عليه حق وأن المحكمة برأته من ذلك؟ ثم استؤنفت القضية بعد ذلك مرة أخرى وخرج حكم المحكمة في المرة الثانية مؤكدا لحكمها في المرة الأولى.
مثل هذه القضية لا يمكن لأمثالنا من أن يحكم بحكم قاطع، لكن بناء على ما وصلت من حكم المحكمة فيبدو أن لا كفارة عليه ما دام يعتبر هو معتدى عليه.
نعم.
واضح؟
نعم.
هذا هو.
طيب لو كان الأمر غير ذلك، لو كان أنه معتدي وأخطأ هو
عليه كفارة طبعا.
عن كل نفس صيام 2 شهرين
متتابعين، نعم.
ولو تعدد الأنفس إلى 10
ولو.
بارك الله فيكم.
وفيك بارك.
شايفنا في هناك كتاب سمعنا عنه في عدن، وعندما خرجنا إلى عدن في المرة الأخيرة قالوا بأنه وصلنا كتاب للثقاف يذكر أنه تتبع بعض الأحاديث، وأن هذه الأحاديث التي تتبعها وجدك قد أخطأت إما في تصحيحها وإما في تضعيفها، فيسأل إخواننا في اليمن ما يعني تعليقك على هذا الكتاب الذي خرج، رغم أنني لم أطلع على الكتاب.
على كل حال أخي هذا الثقاف رجل شرير خبيث جاهل، رجل شرير خبيث جاهل، وأولا ليس عنده علم إطلاقا، وثانيا سيء الخلق جدا، فهو يعني كما لقبه بعضهم بدل السقاف فهو سخاف حقيقة، وهو طعان ويكفر شيخ الإسلام ابن تيمية علنا، لا يداري ولا يماري أبدا، ويتهم أهل السنة وأهل الحديث كلهم بأنه مجسمة، ويقول بأن المجسمة كفار، وآخر منشوراته أنه نشر كتاب دفع الشبه التشويه لابن الجوزي. نعم نعم دفع شبه التشبيه لابن الجوزي كتاب مطبوع من قديم، أعاد هذا طبعه من جديد، لأن ابن الجوزي مع كونه من كبار علماء الحنابلة وله مشاركة قوية في الحديث، فهو مع الأسف مؤول هذا إن لم نقل إنه معطل. فهذا الكتاب صادف هوى في نفس السقاف هذا، فعاد طبعه مع مقدمة واسعة جدا ملؤها الجهد والضلال والتضليل، وحشى في الحواشي تعليقات سيئة جدا. أنا أقدم لك الآن مثلين فقط، لأن كلام هذا الرجل يحتاج إلى مؤلفات. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نريد أن نسأل سؤال إن شاء الله.
تفضل.
بالنسبة لتخفيف من شعر الرجلين واليدين.
لا يجوز.
تخفيف من.
لا يجوز.
ما يجوز.
لا يجوز.
طيب ربما يكون يعني مثلا يبشر المنظر.
فأضرب لك مثلين اثنين من ضلال هذا الإنسان. حديث الجارية أين الله تعرفه جيدا. هذا الحديث ليس فقط رواه الإمام مسلم في صحيحه، فكان ذلك من الأدلة الظاهرة على صحته، فقد اتفق على تصحيحه نحو 10 من كبار الحفاظ وممن هو يعتاد بهم ويثق بهم كالبيهقي والعسقلاني وامثالهم. مع ذلك عنده هذا الرجل من الجرأة في الضلال الى ان يعلم بان هذا حديث باطل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث في هذا طويل وطويل جدا، ويعطل قوله تعالى أمنتم من في السماء بتأويل عجيب عجيب جدا. مثال الثاني يلمز من فضل الشيخ ابن باز وينقل عن تعليق له في فتح الباري فيه التنزيه وفيه الإثبات، فيقول أن هذا التعليق لا قيمة له لأن صاحبه أعمى. فهمت عليه؟
فكذلك الذي كان ينسب الحديث إلى لسان العرب.
فالمقصود يعني هذا يعني كلما وجد مجالا للغمز واللمز ما بيقصر أبدا، وأنا يغلب على ظني أنه وراءه جماعة.
نعم.
ليس جماعة يمدونه بالمال فقط، لا، ويمدونه أيضا بالتأليف، لأنه ما بين آونة وأخرى يصدر رسالة. إمتى توفر هذا الشخص الواحد لجمع هذه النقول وهذه النصوص؟ لكن كأن هناك في مطبعة يمدوه بس هو بيحط إيش اسمه. وأنا كان بلغني من بعض المصادر أن الصهاينة الآن من مكرهم أنهم يدسون بين المسلمين من العرب اللي أصلهم يهود ويحسنون اللغة العربية، فيؤلفون في تحريف الإسلام وتضليل المسلمين وإيقاع الفرقة بينهم. هذا الكتاب أو غيره وقع تحت يد الأخ هذا الفاضل الذي اتصل صدفة وأنتم عندي، ناصر العمر. أنا ما أعرفه شخصيا هذا الرجل، لكن قبل شهرين جاءني زائرا معه شخص آخر. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لدينا ثلاثة إن شاء الله.
تفضل.
زاد الله فضلكم. هل ثبت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم اجعلني في عيني صغيرة وفي أعين الناس كبيرة؟
لا.
هل ثبت أن ملكا سأل الله أن يقيس الجنة فأعطي ما خلاصته 3000 سنة وبعدها قيل له إنك ما قست ثلث حصة أبو بكر؟
حديث خرافة يا أم عمر.
نعم. وأخيرا في حديث بلا معناه: إذا دعي الخلائق يوم القيامة فتجد أمة النبي صلى الله عليه وسلم سجودا طويلا فيقال لهم ارفعوا رؤوسكم فإن عدتكم عتقكم من النار.
الحقوا بصاحبيه.
خرافة.
اي نعم.
وجزاكم الله خيرا.
وإياك إن شاء الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الرجل قبل أن يأتيني وقفت على شريط له عنوانه: موتوا بغيظكم وصلكم؟
لناصر العمر بالتأكيد وصل لكن لأني لم أسمعه.
ما سمعته. هذا ضروري تسمعه بيرد على هذا الإنسان السقاف هذا.
إذا نحيل الناس إليه بارك الله.
كيف؟
نحيل الناس إلى هذا الشريط.
نعم
نعم.
ورد يعني جيد. أنا استدركت عليه ملاحظة بسيطة وقبله هو بقبول حسن لأنه تبين لي أنه رجل فاضل، ومن فضله أن له كتابا اسمه فقه الواقع. رأيته ولا ما رأيته؟ رسالة صغيرة. الرسالة عملت ضجة في الحقيقة هناك في السعودية. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حالك يا أستاذي؟
الحمد لله بخير، وكيف أنت؟
خير الحمد لله.
عساك طيب؟
استاق لك.
الله يحفظك.
كيف الصحة إن شاء الله؟ بخير.
الحمد لله بخير.
خالتي بالفضل إن شاء الله بخير.
والله بخير الحمد لله.
أستاذي.
نعم.
الشيخ صبح السامي الرائي حضر من بغداد.
إيه نعم.
هو مقيم عندي.
ما شاء الله.
نعم. فهو له رغبة برؤيتكم.
أهلا وسهلا.
كيف ترون الوقت المناسب؟
والله أحسن شيء بالنسبة لوقتي.
نعم.
بكرة أنا مدعو عند بعض الإخوان.
نعم.
إلى مزرعة.
نعم.
بتصلوا الصبح وبتجوا.
أصلي الصبح؟
إي نعم.
ونأتي لعندك.
إي نعم.
إن شاء الله تعالى بعد الفجر مباشرة يعني.
مباشرة، ما تتأخروا.
إن شاء الله تعالى.
لأنه إذا تأخرتوا يفوتكم الركب.
إن شاء الله لا يفوتنا.
أهلا وسهلا.
هذه قضية، القضية الأخرى شيخي.
نعم.
الموعد المواعيد التي كنا يعني ننتظر فيها من فضيلتكم عن طريق الأخ أبو عبد الله.
نعم.
الأخ أبو عبد الله حكيت معه الآن وقال إنه أنت يعني كان عندك أزمة الضيوف وأهلك.
إيه نعم.
ولعله الآن قال لعله الآن يعطيك الشيخ الضوء الأخضر في الموعد اللي إحنا موعدين فيه شيخي.
إيه نعم.
في أمل إن شاء الله تعالى قريب يعني.
إيه في أمل إن شاء الله تصل معنا بعد كم يوم.
يعني قريبا إن شاء الله.
إن شاء الله.
طيب بارك الله فيك يا أستاذ.
فيك بارك.
أكرمك الله.
أهلا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته. المهم هذا رسالة عنوانها فقه الواقع، ألف الرجل فقرأ علي، جلسنا جلسة طويلة فأبديت له بعض الملاحظات فتقبل قسما كبيرا منها وصحح فورا، والبعض الآخر وعدني بإعادة النظر فيها. وهذا ثاني اتصال بعد اتصال الشخصي كما سمعتم يسلم الرجل ويحييه. المهم انه الشريط بعنوانه موتوا بغيظكم رد على هذا السخاف فعلا. ولذلك فأنت تنصح إخواننا هناك أنه ما يلتفتوا إلى أي كتاب لهذا الرجل، لأنه جاهل أولا ومغرض ثانيا. ونحن والحمد لله في كثير من إخواننا بيردوا علينا وبيلفتوا نظرنا، وما أحد من قبلنا ممن هو أعلم منا بكثير وأتقى وأصلح ادعى العصمة حتى ندعيها نحن. كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. لكن هذا الرجل لا يستفاد منه أولا لجهله وثانيا لغرضيته.
يهمل أفضل
شيء. نعم
يهمل أفضل
شيخنا. هذا اللي قلنا لسؤال أرسل أحد إخواننا في اليمن، هو التلفظ ببعض الألفاظ الثقيلة الشديدة على أمثال هؤلاء من المبتدعة وغيرهم. فهناك شيخ مقبل أحيانا مثلا أخرج شريط بعنوان عمائم على بهائم يرد به على بعض المبتدعة، وأخرج حديث حاطب ليل على منهج الجرح والتعديل تكلم فيه على بعض من يدعي التجديد في هذا الزمن وهو بعيد عن السنة حتى يجدد. فتكلم بألفاظ شديدة عليهم، فيقول هل يجوز هذا من باب قوله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار وكمثل الكلب إن تحمل عليه ينهث الطرق ويلهث كما ذكر الله عز وجل في القرآن؟ فهل هذا جائز يعني من هذا الباب، وهل هو من أسلوب الجرح والتعديل؟ لأن الشيخ قدم لهذه الأشرطة مقدمة يعني من أدلة جواز الجرح والتعديل، فيريد أن يعرفوا رأي فضيلتكم في هذا. بارك الله فيكم.
والله أنا أرى أنه أصل المسألة جائزة، لكن المشكلة إحسان وضعها في موضعها اللائق بها، وهذا بلا شك يعني سيكون مجال اختلاف بين شخص وآخر وبين بلد وآخر. أظن هذا كلام مفهوم. يعني الأصل أنه جائز، يكفي في ذلك قوله عليه السلام من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. هذا يعني أقوى دليل على هذا المنحة، لأنه فيه تهديد من تعزى بعزى الجاهلية فأعضوه بهني أبيه. ولكن قد لا يحسن أحيانا تطبيق النص أو تطبيق القاعدة التي ثبتت بالنص. الشيء بشيء يذكر وفيه فائدة إن شاء الله. بلغني عن بعض المتمسكين من إخواننا بالسنة أنه يفتي بجواز الاختلاط في الجامعة بين النساء والرجال، وحجته في ذلك هكذا يدعي، ونحن سنناقش دعواه على افتراض التسليم بصحتها. يقول انه الاصل ان الدراسة للذكور وليس للاناث، فالاناث هن المعتدين بدخولهم الجامعة، فهذا الاعتداء لا يمنع الشباب من الدراسة في الجامعة، لأنه راح يصير اختلاط والاختلاط ممنوع. فعلى فرض التسليم بأن الأصل دراسة جعلت فقط للذكور دون الإناث، منقول يا أخي هذا الأصل لا ينبغي التمسك به دائما وأبدا ولو ترتب من ورائه مفسدة. وهناك نماذج وأمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الأصل مثلا أنه يجوز للمسلم أن يسب الكافر أو يسب دين الكافر، لأنه دين باطل وضعه الرهبان والأحبار وإلى آخره، لكن بنص القرآن الكريم في نهي عن التعرض لسب هؤلاء خشية أن يعود أولئك فيسبوا الله عدوا بغير علم. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله بخير.
شيخنا سئل انت شيخنا بتقول بالنسبة لمسألة زكاة عروض التجارة.
نعم.
على انه ممكن تحمل على الصدقة المطلقة.
اي نعم.
وقلت يمكن حمل هذا اللي هو اثر ابن عمر. شيخنا؟
اثر ابن عمر ايش هو؟
اللي هو شيخنا ليس في العروض زكاة الا ما كان للتجارة.
هذا الأثر أولا ليس صحيحا، لكن ماذا تريد أنت من هذا السؤال؟
شيخنا كان لي في بعض الملاحظات.
وهي؟
أذكر لك يا شيخنا.
وهي يا شيخنا؟
أذكرها؟
أما قل لك وهي؟
طويل شوي بس.
الله يهديك، أعطيني ملاحظة واحدة.
مثل شيخنا انه التأويل فرع عن التصحيح وهذا قول موقوف.
يا الله يهديك، هل عندك النص في ايجاب الزكاة على العروض؟
النص؟ لا.
واذا ليش عم تتعب حالك بدون نص؟
شيخنا لا، يعني انت لانك حملت قول ابن عمر.
شيخنا.
نعم
شيخ. لا تحارب في الهواء.
ماشي شيخنا.
في عندك نص بوجوب زكاة العروض؟
لا شيخنا.
إذا شو بدك بهالبحث هذا؟ شو ثمرة البحث؟ إذا أنا وقعت لك على الرياض أن ملاحظاتك كلها صحيحة، شو أنت بتربح منها؟
يعني بكون حققت في نفسي شيء، أن يعني مثلا استطعت أن أحط ملاحظات
بس؟ يا الله يهديك.
آمين.
الله يهديك.
بس شيخنا أثر ابن عمر شيخنا أنت مصححه.
ما هو يا أخي؟
اللي هو قول ابن عمر ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة. قلت رواه الشافعي، أخرجه الشافعي بسند صحيح.
طول بالك، وين هذا مذكور؟
في تمام المنة.
طيب.
بالتعليق على فقه السنة.
إيه، هل هذا القول يعني شرع؟
لا.
إيه، بنرجع منقول يا أخي، ما فائدة البحث اللي أنت عم تبحثه الله يهديك؟
لأن شيخنا أنت أولت قول ابن عمر، يعني حاولت تأوله شيخنا.
الله يهديك يا أخي، أنا ما أولت كلام الله وكلام رسول الله من أجل ابن عمر، أولت كلام ابن عمر من أجل كلام الله.
ما صار هون في ملاحظات على هذا التأويل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم، شو كنا نحكي؟ ايوه، فهون ربنا عز وجل بيعلمنا حكمه في التصرف في بعض الجزئيات التي تشملها العموميات، لكن قد يعرض ما يمنع من ادخال الجزئيه في النص العام دفعا لمفسده. واضح إلى هنا. نعم
ناصر. أخ ناصر.
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام. صوتك مو ظاهر. صوتك مو ظاهر.
حاول أقوي صوتي إن شاء الله.
في قوي صوتك.
طيب شخص دائم من الجزائر يود سؤال.
نعم.
شيخ، هنا في الجزائر لدينا إمام يحارب الشباب السلفي، وإضافة إلى ذلك يطيع القوانين الوضعية التي تحرم ما أحل الله من منع الدروس ومنع الشباب السلفي من النشاط في المسجد، إضافة إلى ذلك أنه ذهب يشكي عند الشرطة عند الأمن وشكى ثلاث مرات، ما حكم الصلاة ورائه؟
عندك إمام غيره؟
على كل حال
فهنا الآية تأمرنا بترك القاعدة دفعا للمفسدة.
نعم.
فنحن الآن عندنا قاعدة خلاصتها كما قيل أيضا: القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكره. فهذا يجيز القدح، لكن إذا كان من أجل بيان حال المقدوح حيترتب مفسدة أكبر من المصلحة، حينئذ تترك القاعدة. واضح؟
طيب. شيخنا أولا يسلم عليك الأخ حزام.
حزام؟
نعم.
شو أخباره؟
تزوج زوجة ثانية.
ما شاء الله.
في بيتي في قبل أسبوعين.
زوجتك ايش؟
تزوج زوجة ثانية في بيتي قبل أسبوعين.
في بيتك أنت؟
نعم. عقدت له وتزوج في بيتي.
ما شاء الله.
يسلم عليك.
عليك وعليه السلام.
هناك مسألة، رأيناه يصلي سنة الفجر عندما يتأخر مباشرة بعد الفريضة، فسألته في ذلك.
بعد الفريضة؟
بعد الفريضة، بعد الفريضة مباشرة.
لماذا لا يصليها من قبل؟
لا يدرك، يكون قد تأخر.
طيب.
فلا يسبح، فسألته فقال رأيت الشيخ ناصر يفعل هذا. فقلت له وهل سألته عن ذلك؟ قال تسأله أنت، فنحن الآن نسأل.
طيب، شو المحذور يعني فيما ترى؟
سمعتك مرة قلت بأن الذي يعني لا يسبح خلف دبر الصلاة مباشرة ويقوم لصلاة سنة تسقط عنه التسبيحات.
هذا بالنسبة للسنة البعدية.
نعم.
هو بالنسبة لقضاء السنة.
طيب لقضاء السنة يقضيها مباشرة بعد
السنة؟ لأنه هذا وقع في عهد الرسول عليه السلام، السورة هي وقعت هي بذاتها وعينها.
نعم.
سلم الرسول عليه السلام من صلاة الفجر فرأى رجلا قام فورا.
نعم.
فقال أصلاتان معا؟ أو قال له أتصلي الصبح أربعا؟ فلما سلم من ركعتين قال يا رسول الله دخلت المسجد والصلاة قائمة ولم أكن صليت ركعتي الفجر فهما أتان، فسكت عليه السلام. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. نعم.
يا شيخ كنت سأسأل بشأن وقت الظهر، وما يحكى أنهم يؤذنون قبل الوقت.
كنت وصرت ماذا؟
لا أنا أردت يعني بلغني أنكم تفتون بي أنهم يؤذنون قبل الوقت، فأردت أن أستفسر.
وأنت استفسرت؟
نعم.
ما كنت استفسرت؟
لا بلغني من شباب لكن أخبرت أن أستفسر.
طيب هو ما بلغك؟ ما هو الذي بلغك؟
أنهم يؤذنون قبل الوقت، لكن متى يدخل الوقت؟
بعد ربع ساعة على الأقل.
طيب بشأن المساء حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خفش أو نصف أو حافر.
نعم.
يدخل فيه المسابقات، في مسابقات حفظ القرآن؟
لا ما يدخل. لأن القرآن يجب أن يتعلم لوجه الله وأن يتلى لوجه الله، أما اللعب فهذا شيء آخر.
لكن يعني تجوز إذن أن تقرأ مسابقة على حفظ القرآن
هكذا فهمت؟
يعني كأني فهمت أنه لكون الباعث أصلا ينبغي يكون لله.
طيب وهلا المسابقة بتكون لله في القرآن؟
يعني هو يشوفها سوف لا شك.
ايه شكرا.
طيب جزاك الله خير.
اياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله
وفيكم بارك.
طيب صلاة المسافر معلوم انها وجوبا قصرا وجوبا، فإذا ما صلى خلف المقيم
يتم ولا بد،
وكان مسبوقا بركعتين
يتم ولا بد.
بارك الله
فيك. في أي حالة ولو أدركه قبل السلام.
طيب صاحب المقامتين، نحن مقيمين في الأردن ومقيمين في اليمن،
أنت ما بين الإقامتين مسافر وفي كل من الإقامتين مقيم.
بارك الله فيك. الإحرام بعد الميقات، رجل وصل الميقات ولم يحرم،
لما
خشية أن يرجعوه، خاصة الآن في أيام 8 للحجة إصال الحجة، يأتي بعض الناس من الحجاز من السعودية للحج، فإذا ما وصل إذا لم يختم الجواز للحج فيرجعوه، فهو يفضل أن يدخل مكة قبل أن يحرم، ثم بعد ما يدخل هذه النقطة يحرم ويكون قد تجاوز الميقات. فهل حجه صحيح وإحرامه صحيح لهذه الأمة؟
لا يمكن هناك الخلاص من هذه المشكلة. هل الميقات هو عبارة عن متر مربع أو لا؟
لا مش متر مربع.
طيب قديش بتعطي مساحة للميقات، كم متر؟
المحيط في مكة مساحات بعيدة جدا، مئات الكيلومترات.
طيب فإذا هو دخل بلباسه أول ميقات وجاوز الحدود التي لا تسمح له بالدخول محرما بلباس الإحرام، مشي 10 أمتار 100 متر إلى آخره حيث لا يرى أحد، هناك لبس إحرامه ولبى من الحج، إيش المشكلة؟
بارك الله فيك، ليس هناك مشكلة.
أبد.
بارك الله فيك. طيب بعد طواف الوداع في المسجد الحرام، هل وجاءت صلاة وصلى ومكث بعد الصلاة يجب عليه أن يعيد طواف الوداع؟
إذا كان تأخره للصلاة فلا يجب عليه شيء، أما إذا تأخر لقضاء مصالح أخرى فلا بد من إعادة الوداع.
نقل عنك بأنك تقول بأن حكم صور التلفاز ليست كحكم الصور الفوتوغرافية وغيرها.
كذب.
حكم صور التلفاز والفيديو مثل حكم باقي الصور؟
كذب. التلفاز أشد حرمة لأنها أشد مضاهاة.
قيل بأنك أذبحت أن يعرض التلفاز مثلا مناسك الحج أو كيف.
هذا صحيح.
صفة الوضوء. نريد
هذا صحيح.
هذا شيء يعني.
هذا صحيح يقينا، لأن هذا يعني من حيث الإفادة للأمة أكثر من لعب عائشة لها.
نعم.
وحجمك.
هذا مختصر.
آه.
طيب مختصر قليل إن شاء الله بالنسبة لما يعني أتيت به إخواننا في الجزائر، وإن كنت ستعطينا رسالة معها، لكن مختصر إن شاء الله قليل يعني حول الحجة في.
نعم. نعم.
ألو.
نعم يا علو.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا أهل الجزائر.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله.
ليس من الجزائر، من الأردن.
من الأردن؟
نعم.
سبحان الله.
كيف حالكم؟
ما في بلاد يكون التأخر في الجواب. الحمد لله بخير.
أنا ربنا يطمنكم عليهم.
الله يحفظك.
الله يبارك فيك.
آمين.
شيخنا فينا كم سؤال لك اليوم إن شاء الله.
تفضل.
بخصوص خطبة الجمعة. متى تبدأ خطبة الجمعة؟ أنا عندما يصعد الخطيب يعني المنبر ولا عندما يبدأ الخطبة؟
كلام مفهوم وغير مفهوم.
يعني خطبة الجمعة الفعلية يعني متى يعني يمتنع الناس عن الكلام؟ يعني كل الكلام ما
بصير واحد. هذا الكلام غير ذاك الكلام.
أنا قصدت هذا.
إيه أنت قصدت لكن ما أحسنت التعبير.
نعم.
إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام، حديث غير صحيح.
نعم.
لكن الصحيح قوله عليه السلام إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فقد لغوته. فإذا الجواب إذا بدأ بالخطبة وليس إذا صعد.
زيادة من
ذلك. بعد الخطبة خلاص ما يصير واحد يتكلم.
إيه نعم.
إذا أذن المؤذن يحق الإنسان يتكلم يذكر صاحبه كذا.
إيه نعم.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا ثبت في السنة الأذان بالإفراد يعني الله أكبر ثم يقف الله أكبر.
لا.
في آخر الأذان.
لا.
يعني هذا ليس بثابت.
لا. هذه نجدية.
نجدية؟
ايوه.
يعني من الجزيرة.
اي نعم. السنة الله اكبر الله اكبر.
بارك الله فيك.
وفيك بارك.
شيخنا رجل نذر صيام يوم وما استطاع لامر ما. ايش عليه يعني؟ يعني مثلا نذرت اصوم السبت الاحد والاثنين لامر ما. مع شخص يعني، فما استطعت صيام يوم السبت لانه مثلا الجو كان حار او لامرنا، فايش افعل؟ هل اصوم الاحد والاثنين والثلاثاء ولا في كفاره؟
لا، اذا كان بامكانك القضاء تقضي.
نعم،
لأن هذا النذر الذي أوجبه الناذر على نفسه ليس أفرض وأوجب من صيام رمضان الذي فرضه الله عليه. ومع ذلك فإذا لم يصم أياما من رمضان فالأمر كما جاء في القرآن فعدة من أيام أخر، فالنذر أولى بهذا القضاء.
اي نعم. طيب شيخ، اذا ما استطاع يقضي ايش الكفاره؟
ايه، انت ما استطاع وما استطاع، انت عم تفرض الان فرضيات نظريه. هل تريد ان تقول كمان ما استطاع نصوم رمضان؟
لا، رمضان يختلف.
ها، شلون بقى يستطيع ان يصوم رمضان 30 يوم وافترضت انه ما بيستطيع يصلي يصوم 3 ايام؟ هذا التسلسل المنطقي النظري يؤدي السائلين إلى أسئلة لا طعم لها.
أي نعم.
لذلك سل عما ينفع، بارك الله فيك.
الله يجزيك الخير.
الله يحفظك.
شيخنا، وصف الجهر بالبسملة في الصلاة، هل هذا ثابت عن الرسول ولا لا؟
لا، ليس هناك حديث صحيح بالجهر، والأحاديث الصحيحة بالسر.
أي نعم. شيخ، ممكن تعطينا حديث؟
الحديث في صحيح مسلم.
اي نعم.
ان من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قرأ البسملة اسر بها هو وابو بكر وعمر.
اي نعم.
وكذلك في سنن الترمذي عن رجل من افاضل الصحابة اسمه عبد الله بن مغفل.
اي نعم.
قال لابنه عن الجهر بالبسملة: أي بني بدعة.
بدعة.
أي نعم.
شيخنا، سؤال قبل الأخير بخصوص أخت الزوج، أخت الزوجة، يعني أنا مثلا تزوجت زوجتي ولها أخت، هل هي محرمة على الزوج يعني حرمة دائمة أو مؤقتة؟
مؤقتة.
الأكل، الشرب، المجالس، الكلام.
مؤقتة، لكن لا تعني مؤقتة انه ان تعامل معاملة المحرم.
نعم.
لا، بمعنى لا يجوز ان يتزوجها.